السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. لأخت رغد من العراق سألت حقيقة مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول. في سؤالها الثاني تقول بأن زوجها طلقها وهي غير راضية، هل يشترط، يعني هل يقع الطلاق؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لي عندنا قاعدة فقهية أن كل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، فهذا في مسألة الرجعة وفي مسألة الطلاق. فإذا طلق الرجل امرأته ليس شرطا أن ترضى، ليس شرطا أن ترضى، لأن الله جل وعلا جعل الطلاق بيد الرجل. قال جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق بيد الرجل. ولما أقول الطلاق بيد الرجل ما يعني أن الرجل يعبث بالطلاق ويطلق لغير سبب، ما يجوز له، يحرم عليه ذلك، خاصة إذا أضر بالمرأة وما في سبب. وكذلك الرجعة، لو أن رجلا طلق امرأته طلق رجعية ثم حب يراجعها، ما يشترط أن ترضى المرأة، ما يشترط أن ترضى زوجته، يرجعها من دون يشهد شاهدين، ويكون قد راجعها بقوله: راجعتك يا فلانة. رغد تسأل عن كفارة اليمين في الصيام، تقول هل يشترط فيها التتابع؟ لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة لكفارة اليمين صيام ثلاثة أيام هذه لا يشترط فيها التتابع، يجوز أن تكون مفرقة، لكن الأفضل التتابع. لكن أحيانا بعض الناس ما يستطيع أو عنده كذا، فممكن أنها يعني تصومها متفرقة ولله الحمد. طيب، عندي مكالمات كثيرة تنتظر نأخذها، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
يلا بسرعة. تفضل.
السؤال الأول، أريد أن تبين لي فضل العشر الأولى من ذي الحجة باختصار، لأن كثير من الناس ضيع هذه العشر.
طيب.
السؤال الثاني، شيخ، بس إذا شخص عند مثلا إذا توضأ يعني يكثر خروج الريح عند الوضوء، ما الحكم؟ هل يعني حتى في الصلاة يخرج الريح؟
مريض هو يا علي، مريض؟
أيوة، بس من يتوضأ يعني في المؤخرة يسوي الماء يزيد الريح، يعني ما الحكم؟
طيب،
كيف الصلاة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا سبح المأموم للإمام من دون تعمد والإمام لم يخطأ ولم ينسى شيء من الصلاة، ما الحكم؟
متعمد؟
لا، ما متعمد، يعني هو يمكن سهى كذا فكر أن أخطأ الإمام.
طيب، يعني أبشر إن شاء الله.
وهل يجوز أن نقول للإمام بهذه الحالة صحيح أنت أو أكمل لم تخطئ؟
إن شاء الله يعني.
عندي سؤال آخر يا شيخ.
لا يكفي علي، بركة، بركة.
سؤال واحد يا شيخ، ما حكم السلام من الصلاة ما حكم السلام من الصلاة بسلام واحد للاتجاهين، يعني السلام عليكم ورحمة الله بس،
يعني يسلم بالقول ويتجه يمين ويسار؟
أيوة، والسلام واحد.
طيب يا علي،
مشكور.
مرحبا، تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا طويل العمر.
مساك الله بالنور والعافية
يا طويل العمر. سألتك أنا قبل أيام موضوع، يعني أنا عندي نية أبغى أذبح راسين، واحد باسم الوالد والوالدة رحمة الله عليهم كصدقة، والثاني باسم زوجتي وخالتي الله يرحمهن. فيعني هذه صدقة باسمهم، باسمهم يعني الأربعة هذولا. فهل يعني بالنسبة لي أنا إذا بقص شعري بكرة ولا حاجة ممكن ولا لا؟
طيب يا حسين، إن شاء الله تسمع الجواب. مرحبا أمة الله،
تفضل. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك ويرضيك يا ربي، آمين. سؤال يا شيخ، إذا كان الواحد من ناحية الصدقة والزكاة ناويها يعني خالصة لله، لكن احيانا يجي بقلبه انه وده يفرح فلان، وده يفرح فلانه اذا صار يعطيهم اشياء او يصدق عليهم باشياء، هل هذا يبطل الصدقه والزكاه؟
طيب يا امه الله،
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا، تفضلي. مع عبد الله العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ بلي زحمة، عندي ثلاث أسئلة بلي زحمة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، التسبيح بالفتحة يعني على مود وقت العدد التسبيح الأذكار، يعني يجوز إلا بالأصابع، فما إذا بالأصابع ما أقدر أضبط العدد.
إن شاء الله.
هاي واحد. سؤال ثاني شيخ بلي زحمة، أنا قاعدة بأجار وعندي أيتام بنات وابني وما عندي بيت وعندي قطعة أرض فما أقدر أبنيها لأنهم يأخذون فوائد. يقولوا لي ما يعني ما بينا شيء لأنه ما عندي بيت، يصير آخر سلفة يأخذ بها فوائد أنا استحرف فما أقدر يعني يجوز أو ما يجوز.
إن شاء الله.
شيخ زي زحمة، التوجه في الصلاة أول ما أبدي الفرض والسنة وبعدين يعني سنة وفرض وسنة، يعني بالجميع الأحوال أذكر التوجه لو بس بالبداية في الصلاة.
يعني قصدك تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذه؟
أي نعم.
إن شاء الله. نعم. عبد الله
ألف شكر.
مرحبا مرحبا مرحبا، تفضل يا زاهر.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله إن شاء الله.
أحبك الله يا أخي،
الله يعطيك العافية. شيخنا أنا عندي كم سؤال كده معلش يعني.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخنا، بدل عن الدعاء مثلا الإنسان يعني أنا استغربت منه مبلغ وما توفقت في أنه أنا أسدد له المبلغ على ظروفي مثلا، هو بدعي علي يقول لي الله ينتغم منك والله يسوي لك والله يفعل لك والله يطر لك، وأنا ربنا يعلم أنه ما عندي استطاعة وبكلمه كده ومنطبقين هو.
طيب يا زاهر.
والسؤال الثاني، إذا كنت مثلا أنا يعني متخاصم مع شخص وقلت له يا أخي أنا والله ما أسامحك ليوم الدين، بس في قلبي أنا مسامح، يعني أنا في قلبي لما أجي للمنام بسامح أي إنسان، لكن في لحظة لما أتكلم معه مباشرة بقول لا أنا ما مسامح، أنا ما مسامحك ليوم الدين.
طيب وتستفيد من هذا الكلام شيء؟ يعني هل مثلا يأثر فيه؟
والله أنا قلت بقولها طبعا من ناحية زعل يا شيخنا، عرفت؟
إيه طيب يا بدر.
لكن لما أجل المنام بطبيعتي في الصلاة بسامح أي إنسان مثلا يعني ظالمني.
إن شاء الله إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
السؤال الأخير.
تفضل.
السؤال الأخير بتكلم يعني من ناحية عن الصلاة.
إيه.
إذا كنت بشوف إنسان مثلا صلاته فيها نقص يعني وهو ما يفهم عربي.
إيه.
أنا في اللحظة هذه إيش أسوي مثلا؟ ما بقدر أوصل له المعلومة.
طيب يا زاهر،
والله يجزيك خير ولا تنساني من الدعوات يا شيخنا.
وفقنا وإياك جميع المسلمين. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا محرم ما أضحي.
إيه.
أضحي. أبا أوكل ولدي وهو محرم. يضحي لي. فهل يصح ولا لا؟
ولدك محرم، وين ولدك؟
محرم ماجد عندي يحلق وكل شيء، بس أنا محرم.
أي توكل الولد؟ ها؟
أي بوكله أول أخوي أي واحد، بس ما هم محرم.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
أي
إن شاء الله.
والجمعية اللي جمعيات هذه اللي يجمعونها مبالغ بينهم وبعدين يجمعونها الواحد، هل هي حرام ولا حلال ولا؟
طيب يا أبو عبد الله.
شكرا لك يا شيخ، والله يجزاك خير والناس يحبون.
جزاك الله خير وياهم. طيب آخر اتصال في المجموعة، تفضل يا مبروك.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يحبك في الله يا شيخ.
جزاك الله خير مبروك.
والله عندي سؤال يا شيخ، ثلاث أسئلة كذا لو سمحت.
على السريع تفضل يا مبروك.
والله عندي أمي الله يرحمها.
نعم.
حسبت على عيالي، عندي ولد ما يلبس الزبون، احنا عندنا زبون بدل عربية ما يلبسها شيء.
يا مبروك. مبروك.
ايوه
سؤالك غير واضح الله يرضى عليك. اول شيء ذكرت امك الله يرحمها ثم دخلت ولدك. اسال سؤال واضح يا مبروك.
السؤال هو اللي امي
ايش فيها امك الله يرحمها؟
حلفت لي مرتي لعيالي.
عملت ايش؟
حلفت
ايوه
ان ولدي ما يلبس الزبون، هو البدله العربيه الزبون. هو
حلفت على زوجتك ان ابنك ما يلبس ايش؟
البدله العربيه الزبون. هو
الزبون وش يلبس
قصدي الله اعلم. قالت لي حلفت، قالت ما تلبسوش الزبون هذا خلاص.
حلفت عليه ما يلبس الزبون هذا.
ايه
طيب والسؤال وتوفيت؟
وتوفيت من حلفه قاعده شامله
هذا. وزوجتك ما لبست الولد الزبون؟
ما لبست الولد الزبون.
الزبون هذا عندكم هو الثوب الطويل ها؟
ايه الثوب الطويل هذا اللي نشوف في المناسبات الاعياد.
ايه يسمونه الدلقه ويسمونه كذا.
ايوه صح. طيب. عليك.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني اني بنضحي المدخل بتاعي بنسمعه على اسم ابوي وامي وعائلتي، هل يجوز ولا يجوز؟
طيب والثالث؟
والسؤال الثالث هل تجمع الحقيقه بالمدخيه ولا لا؟
ان شاء الله مبروك. ابشر.
الله يسلمك يا شيخ، قال امي وابوي توفي الله يرحمهم.
الله يرحمهم يرحم جميع المسلمين. طيب اكتفي بهذا القدر، ارجع للاخت رغد. رغد بارك الله فيها سألت في سؤالها الرابع عن زيارة المرأة للقبور، تقول أنا قرأت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها، تقول يعني ونحن كنا نزور، هل علينا شيء في هذا؟ أخت الفاضلة، مثل ما فصلت أنا لكثير من أخواتك السابقات اللائي سألنني في هذا البرنامج عن مسألة زيارة المرأة للمقابر، وأنا فصلت في هذا وقلت هذا الخلاف قديم وحديث، موجود الخلاف هذا عند المتقدمين وعند المعاصرين، هل المرأة تزور المقابر أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول يقول لا يجوز مطلقا أن تزور المرأة المقابر. القول الثاني يقول يجوز زيارة المرأة للمقابر مطلقا، يجوز أن تزور المقابر. القول الثالث قالوا يجوز إذا كان بقدر، إذا كان بعدم كثرة، يعني مرة في السنة مرتين في السنة، هذا القول الثالث. اللي يظهر لي أنا والله تعالى أعلم أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث كان الناس عندهم تعلق بالقبور، ما زال الناس عندهم يعني بقايا من هذه العقائد، فكانوا يعتقدون في المقبورين وكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر ومنعه، منع زيارة القبور على الرجال وعلى النساء. فلما تمكنت شجرة الإيمان من القلوب وأصبح الناس يعرفون الإيمان من الشرك ومن النفاق ومن كذا، وعرفوا حدود ما أنزل الله عز وجل، أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرجال قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأما النساء فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، جاء في الحديث الصحيح أنه قال لعن الله زوارات القبور، وجاء في لفظ لعن زائرات بالتخفيف، يدلنا على أن المسألة عامة. ولذلك أخت الفاضلة ما مضى مضى، ولكن الأصل أن المرأة ما تذهب إلى المقابر، وذلك لما يشتمل ذهابها إلى المقابر من مفاسد كثيرة، منها قضية مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى عن زيارة المرأة القبور، منها أن المرأة إذا ذهبت إلى القبور ستستدر، يعني الذهاب هذا يستدر العبرات كثير الأشجان والأحزان، والمرأة في الغالب عاطفتها مقدمة على عقلها، فهي ربما يعني أصابها شيء من الفزع وشيء من الـ يعني ربما صاحت وربما صدر منها شيء من هذا القبيل، وأيضا قضية احتكاكها بالرجال. وبعدين عندنا مسألة الدعاء، الدعاء يبلغ الميت إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفأت الموانع، لو كانت في أقصى الأرض وهو في أقصى الأرض الله عز وجل يوصل الدعاء، فما في حاجة يا أخت الفاضلة. وهذا أنا لا أقوله مصادرة، أنا لا أصادر هذا القول، أنا أعرض كلام أهل العلم، لكن الذي يظهر لي والله أعلم، والإنسان يعني يراقب الله عز وجل في هذا المسائل، أنه ما يجوز. في من العلماء في من مشايخنا اللي أنا تتلمذت عليهم يقول يجوز، ويجوز بقدر يعني بشكل خفيف. فالمقصود يا أخت الفاضلة اللي يظهر بأن المرأة تمتنع عن زيارة القبور بارك الله فيك.
رغد تقول عندها بنت عمرها 12 سنة تقول يعني بلغت ولكن غير محجبة، تريد نصيحة لها. يا بنتي إذا كانت تشاهدني ابنتك أسأل الله جل وعلا أن يصلحها، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها من إمائه الصالحات العابدات القانتات الراكعات الساجدات. بنيتي بارك الله فيك، إذا كنت تحبين الله فالله جل وعلا أمر بالحجاب، وإذا كنت تحبين النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحجاب، وأنا أعرف وأجزم بأنك تحبين الله وتحبين النبي عليه الصلاة والسلام. والحجاب شرف للمرأة، الحجاب شعار على الإيمان، إيمان المرأة، الحجاب فريضة فرضها الله عز وجل على المرأة، ولذلك قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، يقول جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني ما يجوز لأحد أن يتزوج إحدى أمهات المؤمنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أمهات للمؤمنين، ومع ذلك كنا يحتجبنا كنا يلبسنا الحجاب. يقول جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والله جل وعلا يقولون وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة الآيات. فالمقصود يا بنيتي بارك الله فيك أن الحجاب طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما المرأة تلبس الحجاب تؤجر على ذلك أجر عظيم، فالله عز وجل يثيبها. لماذا؟ لأن استجابت لله واستجابت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن تكون الاستجابة هذه يعني دافعها محبة الله عز وجل، يعني لا يكون الواحد مكره، لا، وإنما تفعلين هذا لأنك تحبين الله تحبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة المبنية على كمال الذل وكمال المحبة، يعني تذلل لله وتدين لله وتنسك لله وتأله، وأيضا محبة لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله ما يأمر إلا بما فيه الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يأمر إلا بما فيه الخير، والله عز وجل لا ينهى عن شيء إلا فيه مفاسد إما عاجلة وإما آجلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينهى عن شيء إلا لما فيه المفاسد العاجلة أو الآجلة. فيا بنيتي الصغيرة بارك الله فيك، والدتك هذه تحبك حب عظيم وتريد لك أنك تكوني من أهل الجنة ومن أحباب الله، ومحبة الله تكمن في طاعته جل وعلا. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لاحظي كيف زوجات الصحابة لما نزلت آية الحجاب كانوا يكشفون، كان حتى الشعر يظهر، لكن لما أنزل الله آية الحجاب وكنا في المسجد خرجنا كأنهن الغربان، كانت الأخت المرأة تشق مرطها وتعطي أختها حتى تتلفع به والثانية وهكذا، فخرجنا ما يعرفنا كأنهن إيمان استجابة. ما قالوا يا رسول الله لما نرجع إلى البيت نتحجب، ما قال يا رسول الله إيش رأيك بكرة، ما رأيك بعد شهر، لا لا لا، استجابة استجابة آنية، ما دام أن الله أنزل ذلك خلاص ما في كلام. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هكذا كان الصحابة، ولذلك استحقوا أن يكونوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه رتبة عجيبة، ما يعرف فضل الصحابة إلا من قرأ في سيرتهم، قرأ في حياتهم، قرأ في اتباعهم لهذا النبي، قائم على التسليم ما في كلام، لأنهم صدقوه في أعظم من ذلك، صدقوه بالوحي، صدقوه بأنه رسول الله وخاتم رسله، ومع ذلك أي أمر يأتي به قالوا سمعنا وأطعنا، أي نهينا عنه قالوا سمعنا وأطعنا. وهذه طبعا رسالة ليست فقط لابنة الأخت رغد، لكل بنت تشاهدني بأن تستجيب لله وتستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحفظ بنات المسلمين يا رب العالمين. سعود بارك الله فيه، طبعا أنا من السعودية بالأمس أنا أجبت على السريع في آخر البرنامج، لكن ما في بأس أني أجيبه مرة ثانية حتى يتعلم إخواني ويتفقهون. يسأل يقول أنا عندي أضحية يعني في أيام العشر هذه، ممكن الواحد يأتي أهله يجامع أهله؟ ما فيها شيء يا إخواني يا أخواتي، اللي عنده أضحية وأمسك يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة بس ما له علاقة. الطيب يتطيب ويغتسل ويجامع أهله ويعني يصبغ إذا كان عنده صبغ، يعني مثلا يبغى يصبغ اللحية يصبغ شعر راسه، ما فيها شيء، كل هذا جائز، كل هذا جائز. اللي ما يتطيب المحرم في مكة اللبس الإحرام، اللي ما يقص شعره المحرم هناك، اللي ما يجامع المحرم هناك، هذا هو. أما اللي عنده أضحية ما له علاقة. بارك الله فيك. نادية من ليبيا تقول بأن عندها أيام قضاء من رمضان، تقول بأنها ناوية يعني تصوم عرفة، تقول يعني وقفت الآن عندها ظروف صحية. أخت الفاضلة طيب أنك قضيتي الحمد لله وبقي لك أيام، ممكن أنك تتوقفين يوم عرفة، تصومين يوم عرفة، لأن هذا ما يتدارك، يعني يوم عرفة إذا فات فات، ولذلك تنوين صيام يوم عرفة حتى يكتب لك الأجر، ولا تنوين صيام عرفة على أنه قضاء. لماذا؟ لأنه ما ندري، أحيانا من العلماء من يقول بأنه ما يعني ما يكتب له يعني أجر نيتين، ومن العلماء من يقول يكتب له، لكن خروجا من الخلاف، أنت يا أخت الفاضل إذا حبيت تصومين عرفة بنية القضاء ما في شيء، ما عليك شيء. إذا تقول لا أريد أن أخصصه والقضاء بعدين أكمله، طيب تخصصين بارك الله فيك تصومين عرفة وبعدين تكملين القضاء. هند بارك الله فيها تقول أيضا عليها صيام من رمضان بسبب الحمل، تقول أيضا صار عندي مشاكل ما أقدر أني أكمل، ودي أصوم عرفة. ممكن مثل ما أجبت نادية أخت هند، مثل ما أجبت نادية بأنك تتوقفين تصومين عرفة ثم تكملين بعد ذلك، تكملين بعد يعني بعد أيام التشريق، لأن أيام التشريق ممنوع صومها، أيام النحر يوم النحر وأيام التشريق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عيدنا أهل الإسلام وأيام أكل وشرب وذكر لله. ولذلك أنبه إخواني اللي معتادين على صيام الأيام البيض، ما يصومون يوم 13، يتنبهون لذلك. بارك الله فيكم، ما تصومون يوم 13، صوموا 14 و15 و16 يجوز، أما صوم 13 هذا من أيام التشريق، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق. هند بارك الله فيها تقول الآن في عشر ذي الحجة، تقول يعني ما هو الشيء الذي أفعله، يعني مثلا ماذا نقول؟ ممكن نقرأ قرآن، ننوع يوم كذا يوم كذا. يا أخت الفاضلة نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، والعمل الصالح كثير، فاللي يقدر يستطيع أنه يجمع أعمال صالحة في اليوم الواحد طيب، اللي ما يستطيع ينوع، يعني مثلا عندنا كثرة الصلاة في غير أوقات النهي، عندنا الصيام، عندنا قراءة القرآن، عندنا الصدقات، عندنا ذكر الله، عندنا الدعاء، عندنا صلة الرحم، عندنا يعني أعمال كثيرة، القراءة في كتب العلم، حضور حلق العلم ودروس الذكر، كلها أعمال طيبة. فاللي يستطيع أجمعها طيب، اللي ما يستطيع ممكن ينوع. وأحيانا يا أختي الفاضلة هند، أحيانا الإنسان الله يفتح عليه عبادة، يعني يشوف نشيط، يعني بعض الناس الآن اللهم بارك يفتح الله باب قراءة القرآن، تجد نشيط في قراءة القرآن، يختم ما شاء الله كل ثلاثة أيام أربعة أيام، وبعضهم كل أسبوع، لكن تجد في باب الصيام ضعيف ما يتحمل، يلزم هذا الباب. تجد بعض الناس اللهم بارك فاتحنا الله عليه قيام الليل، بعض الرجال وبعض النساء بارك الله فيهم يعني يحبون قيام الليل، لكن الصوم ما يقدرون عليه، أو قراءة القرآن ما يكملون واجد، يقرؤون ويقطعون، يلزم هذا الباب. بعض الناس اللهم بارك لا يقدر على صوم ولا يقدر على وقته، ما يقدر في قراءة القرآن قليل، ولا يقدر كثرة الصلاة، لكن عنده الصدق، الله معطيه يديه سيالة بالعطاء، يديه ما شاء الله يد جود وعطاء، طيب يلزم هذا الباب، وهذا فتح من الله عز وجل. ولذلك كل من فتح الله له باب من أبواب الخير فليلزمه. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بحول الله. حياكم الله من جديد. علي بارك الله فيه يسأل يقول ما هي فضل عشر ذي الحجة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأيام هي أفضل أيام الله، أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام اللي نحن فيها أفضل أيام، أيام الدنيا، ولذلك أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله والفجر وليالي عشر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك يشرع في هذه الأيام كثرة الصلاة مثل ما ذكرت قبل قليل للأخت هند، كثرة الصلاة، كثرة الصدقة، الصيام، كثرة ذكر الله، الدعاء، الإحسان إلى الآخرين، صلة الأرحام، التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والآثام. أيضا إذا كان الإنسان بينه وبين آخرين مشاكل يحاول أن يصطلح معهم ويعفو ويصفح. هذه بعض الأعمال في هذه الأيام العظيمة. علي يسأل يقول: هناك شخص إذا توضأ خرج منه الريح باستمرار أثناء الوضوء، أثناء الوضوء أو الاستنجاء وأثناء الصلاة، ما الحكم؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للذي يخرج منه الريح بهذه الطريقة على قسمين. قسم هذا يسمى مريض، عنده استطلاق، عنده استطلاق، يعني رجل يقولون بالعامية عنده غازات ولذلك ما يتحكم بنفسه، عندهم مشكلة في القولون، عنده مشكلة في أي شيء من الأشياء التي هي سبب من أسباب خروج الريح. هذا الله يبارك فيك معذور، ولذلك هذا إذا جاء يصلي، إذا الآن نوى الصلاة يروح يتوضأ، يستنجي مثلا وكذا ويتوضأ ويدخل، لو خرج منه شيء أثناء الصلاة ما عليه. لماذا؟ لأنه معذور. هذا لو قلنا له رح توضأ مرة ثانية بيتوضأ ثانية وثالثة وعاشرة وخمسين مئة. ليش؟ لأنه يخرج باستمرار مع مريض، مثل اللي مع سلسبول، مثل الذي معهم سلسبول، مثل المرأة المستحاضة اللي يخرج منها الدم الاستحاضة وليس الحيض، هذا باستمرار يخرج معها. فهؤلاء معذورين بمعنى أنهم إذا جاءوا للصلاة جاءوا يصلون توضأوا دخلوا. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفضل لله والحمد لله والشكر له جل وعلا الذي يسر، لو لم ييسر الله عز وجل أصبح كثير من الناس في مشقة، فهذا توفيق الله وهذا فضل الله عز وجل. النوع الثاني لا، شخص ليس مريضا لكن يخرج منه أحيانا، نقول له لازم تعيد. يعني رجل الآن بعد ما انتهى من قضاء الحاجة وذهب يستنجي، خرج منه أثناء الاستنجاء ثم راح يتوضأ، ما عليه شيء طبعا إذا خرج، راح يتوضأ أثناء الوضوء خرج منه، نقول لا لازم تعيد وضوءك، ما تعيد الاستنجاء، ما له علاقة. ولاحظت أنا من كلامك يا علي تقول إذا وضع الماء يعني على محل الدبر يخرج منه شيء، لذلك يترك هذا الأمر، يترك هذا الأمر ويتوضأ فقط وضوء عادي. لأن أحيانا بعض الناس قد يتسبب طريقته في التعامل في الاستنجاء بمثل هذه الوساوس، بمثل هذه القضايا والأمراض التي تأتيه، فتنبه لهذين المسألتين بارك الله فيك. علي يسأل يقول: إذا سبح المأموم بالإمام يقول خطأ عليه شيء مثلا، وهل لنا نحن أن ننبه الإمام نقول بالكلام نقول أنت صحيح أنت كذا؟ أولا يجب على المأموم وجوبا أن لا يستعجل في قضية التسبيح بالإمام إذا كان هو غير متيقن. فلذلك للأسف الشديد تجد بعض المأمومين يعني عنده نوع عجلة، عنده نوع يعني عدم تثبت، فتجده مثلا الإمام ما شاء الله يمشي يعني ماشي صح، يعني ماشي تمام في القراءة، وفجأة يطلع له واحد ينبه على خطأ في هذا القراءة هو صحيح. فلا، ما ينبغي للمأموم أن يستعجل، أو المأموم مثلا يظن بأنه والله الإمام هذه السجدة الأولى هو سجد سجدتين، ما ينبغي للمأموم أن يستعجل، يتثبت ويتراخى شوي حتى لو ما تيقن. بعد الصلاة إذا قالوا الجماعة والله كذا يعني يقوم فيعالج الخطأ والحمد لله يأتي بما فاته أثناء الصلاة. لكن إذا حصل مأموم مرة مثلا ونبه الإمام سبح هو خطأ، هذا ما عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما عند مسلم من حديث جابر قال: الله قد فعلت. فهذا ما عليه إثم ما دام أنه هو ما قصد إنه وإنما خطأ اعتقد كذا فبان كذا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية يعني هل يقول المأموم للإمام إذا خطأ، إذا أخطأ عفوا الإمام وارتبك ما يدري، هل يقال له بكلام يقال له أنت صحيح أو صلاتك صحيحة؟ هذه مسألة خلافية فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه يجوز، يجوز أن يتحدث المأموم مع الإمام فيقول له يعني كمل صلاتك، هذا قول. القول الثاني قالوا لا يجوز مطلقا، مطلقا لا يجوز. القول الثالث والذي يظهر والله أعلم أنه الصواب، إذا لم ينفع مع الإمام التسبيح فإنه ينبه بآية هي من جنس أذكار الصلاة. يعني مثلا الآن هو الخطأ في الركوع وما يدري، قالوا له سبحان الله ما يدري، فممكن يقال واركعوا مع الراكعين فيتنبه هنا، أو واسجدوا مع الساجدين مثلا، يأتي بآية المهم فيها ركوع أو سجود. هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه الصواب. أما أن يتكلم كلام ليس من جنس الصلاة فإن هذا ممنوع، لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت في الصلاة. ولذلك أي شيء من غير جنس الصلاة ولا أذكار الصلاة ما يؤتى به في الصلاة ولا ينبه فيه، وإنما يؤتى من جنس الأذكار. حسين من أندونيسيا يقول أنا عندي ذبيحتين، ذبيحة للوالد والوالدة وذبيحة للزوجة والخالة، يقول أربعتهم توفوا رحمة الله عليهم، يقول الآن يعني بالنسبة له هل يمكن يمسك؟ نعم يا أخي الفاضل، من دخول عشر ذي الحجة ما دام أنك عندك أضحية وأردت بهذه الأضحية الموت هؤلاء تؤجر على ذلك وتمسك عن شعرك وعن أظفارك بارك الله فيك، لأنك أنت صاحب الأضاحي. وهذا طبعا راجع لكلام أهل العلم هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، يعني أنا توسعت في هذا في أكثر من حلقة سابقة وبينا بأن هذا خلاف، بأن هذه مسألة خلافية. الجمهور يقول على الاستحباب، وقول في بعض المذاهب أنه على التحريم. أمة الله تقول بأن يعني لما آتي أتصدق، تقول يعني الصدقة أو الزكاة أنا ناوي بها وجه الله عز وجل، لكن لو نويت مثلا أني أفرح هؤلاء الفقراء، أفرح هؤلاء المساكين، أدخل على قلبهم السرور، هل تبطل الصدقة؟ لا يا أختي الفاضلة، ما دام أن صدقتك لله وزكاتك أخرجتيها لله واستجابة لله، ثم حصل عندك شعور بأن إن شاء الله هذه تدخل الفرح والسرور عليهم، ما فيها شيء. وأصلا يا أختي الفاضلة سواء نويت أو لم تنوي السرور يدخل إليهم، يدخل إليهم. ليش؟ لأن الفقير يعني أسعد لحظة على الفقير إن يجي واحد ويعطيه زكاة أو يعطيه صدقة أو يتصدق عليه أو يفرج همه أو ينفس عنه كربته أو يقضي عنه دينه أو يحل له أزمة معينة. لك أن تتخيل السعادة الغامرة التي يعيش هذا الفقير وهذا المسكين، فأنت يعني لا تركزين على هذا، لأن الفرح جاية أنت أهم شيء تقول يا رب تقبل مني، هذا أهم شيء بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق تسأل عن التسبيح بالسبحة، تقول أيهما أفضل، هل باليد أم بالسبحة؟ لا يا أختي الفاضلة، الأفضل باليد، الأفضل أنك تسبحين بأصابع يدك أو بالأنامل، هذه الأنامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأنهن مستنطقات يوم القيامة. والسبحة معروفة من قديم، وكان موجود العد بالنوى، نوى التمر يعدون فيه، والحصى أيضا والعقد الخيوط يعني كان يعدون فيها موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام ما استعملها ولا دل عليها، وإنما كان يسبح بيده عليه الصلاة والسلام اليمنى، وكان يقول إنهن مستنطقات مستنطقات. فيا أختي الفاضلة أكمل الهدي وأفضل الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أفضل الهدي وأكمل الهدي. ولذلك الآن لو قلت لك أنا مثلا قلت لك طيب أنت إيش رأيك الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا ما فعله، تختارين إيش؟ شيء طبيعي ستختارين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقلتك يا أم عبد الله بأني والله أنا ما أضبط، هذه مشكلة، يعني هي قضية أنك ما تضبطين ستتكرر نفس المشكلة، وسيكون عندك اتكال أكثر على السبحة أو على العداد هذا الإلكتروني، ستتكلين عليه أكثر. لكن ممكن الآن أغلب الناس الآن في المساجد يضبطون تسبيحهم، بعض الناس ما شاء الله أشوفه الآن يضبط أصابعه إما بهذه الطريقة ويمشي هكذا وإما بهذه الطريقة يضبطونها. وبعض الناس تجد مثلا يسبحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني هذه 15 ب30 ويزيد عليها 33. يعني أنت اعملي لك طريقة في قضية عد الأصابع أو عد الأنامل، أنت بنفسك اضبطيها وتشوفين نفسك، خاصة إذا كان تسبيحك بهدوء طمأنينة وعدم استعجال، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتتأملين لما ما معنى سبحان الله؟ تعظيم الله وتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، وأيضا تعظيمه جل وعلا، وأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله تعالى له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضلة كوني على هذا المسلك، وإن شاء الله جربي وستشعرين بسعادة، تشعرين بلذة الطاعة ولذة هذا التسبيح. أم عبد الله تقول بأنها يعني امرأة مستأجرة وعندها قطعة أرض، تقول أنا ما أملك بيت وكذا، وعندي قطعة أرض وخايفة يعني من بعض كما ذكرت، تقول المهم ممكن أنني أتسلف قرض ربوي لأبني به البيت. لا يا أختي الفاضلة أم عبد الله، لا تغلطين هذه الغلطة. هذه الغلطة أحيانا بعض الأخطاء في حياة الإنسان تبقى ندبة في صدره. الربا من أخبث المكاسب، الله عز وجل حرمه في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه في السنة، والله عز وجل توعد المرابين، توعدهم جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك الربا شنيع وفظيع، فلا تغلطين يا أختي الفاضلة هذه الغلطة، ولا تقولين ضرورة. الضرورة هي حالة تكونين إذا ما أخذت القرض الربوي تموتين أو تهلكين أو يهلك عيالك وإن شاء الله الفال بعيد عنكم، هذه الضرورة. أنت في حاجة والحاجة تقضى ولو بالأجار، فلا تغلطين يا أختي الفاضلة. النصيحة لله أنك ما تأخذين هذا الأمر، ما تأخذين هذا القرض وتستمرين، والله عز وجل يفتح لك أبواب رزق. أنت يسر الحمد لله تبنين تعمرين الأرض، وإلا ما يتيسر مو بلازم مو بلازم. الإنسان في هذه الدنيا أصلا مسافر مسافر، وعن قريب سيصل إلى ربه وإلى مولاه. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة لي يعني دعاء الاستفتاح في الصلاة وجهت وجهي، هل هذا في الفرض أم في النفل أم فيهما جميعا؟ أختي الفاضلة دعاء الاستفتاح هذا في كل صلاة، في كل شيء اسمه صلاة ما عدا صلاة الجنازة، ما عدا صلاة الجنازة، كل صلاة تجين تصلينها فرض نفل، صلاة العيدين، صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه كلها تأتي النوافل عموما، حتى الوتر لما تقول الله أكبر تأتين بدعاء الاستفتاح. بعض العلماء يقولون قيام الليل يكفي الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، والصحيح أنه في كل ركعة ما دام أن الإنسان يسلم الركعتين، وإذا قام إلى ركعة جديدة ويكبر يأتي بدعاء الاستفتاح. زاهر بارك الله فيه يقول هناك شخص يعني اقترضت منه مبلغ ولم أستطع السداد، وهو يدعو علي دعاء كبير جدا، يقول هل يلحقني شيء؟ يا زاهر بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا أنت اقترضت منه وقد بيّت النية أنك سترد له هذا المال ولم تستطع وبذلت جهود كثيرة وحاولت واجتهدت وما استطعت، ما عليك شيء، دعاؤه هذا غير مقبول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، وما دمت أنك محتاج وما عندك قدرة فهذا دعاء بالإثم، لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال أهل العلم وهو باتفاق الأئمة على أن الإنظار على الوجوب، فنظرة يعني وجوبا. أما إذا كنت لا عندك القدرة على العمل والاكتساب وتستطيع تدخل السوق وتستطيع تعمل وتسدد هذا، فيجب عليك، وأنا أخاف عليك من دعوات هذا الرجل، أنا أخاف عليك من دعوات هذا الرجل. فإذا كنت يا زاهر عندك القدرة والطاقة وعندك الاستطاعة على أنك تعمل وتكسب المال وتعطي هذا الرجل، لا تتأخر. حتى والله لو اشتغلت حمال، لو اشتغلت حمال ها تحمل وتنزل علشان تسدد الدين، فهذا واجب عليك. فأنت الآن تحدد وضعك مثل ما شرحت لك في قضية الاستطاعة وعدم الاستطاعة. زاهر بارك الله فيه يقول بأن يعني كنت متخاصم مع شخص يقول يعني دائما أقول له أنا ما مسامحك إلى يوم الدين، يقول داخل قلبي أنا مسامحة لكن يقول دائما أقول له هذا الكلام. يا زاهر بارك الله فيك، كلامك هذا أحد أمرين، إما أن تريد أن يتأدب حتى يترك هذا الأمر اللي سبب المشكلة بينك وبينه فهذا مشروع ما في شيء، يعني يجوز للشخص يقول أنا ما أسامحك إلى يوم الدين وغرضه وقصده أنه يترك هذه المعصية، يترك هذا الأمر، يترك هذا الشيء مثلا، ما في بأس ومن قلب وفي قلبك أنت يعني مسامحه. أما إذا كان لا، الرجل الآن بينك وبينه مشكلة وانتهت المشكلة، انتهت المشكلة وانت دائما تنق عليه وتقر عليه ما أسامحك إلى يوم الدين وقلبك من داخل مسامحه، لا ما ينبغي هذا، هذا ليس من أخلاق المسلمين، لأن في هذه الحالة تدخل عليه الحزن، والمسلم مطالب أن يدخل السرور على إخوانه، يدخل البشر على إخوانه. أما قضية والله دائما تقول له الكلام هذا وتحزنه وتزعجه، وقد الشيطان والعياذ بالله يعني يفرق بينكما أكثر، يوسع دائرة الخلاف، يوسع الهوة اللي بينك وبين صاحبك، وربما والعياذ بالله يذهب مناحي شتى هو قد لا ترضاها أنت. فيا أخي الفاضل اترك عن هذا، بالعكس بل قل له ما دام انك من داخل راضي اكيد انه ترك بعض الامور اللي انت زعلان منه عليها، زعلان عليه منها، تقول له خلاص سامحتك الى يوم الدين، وهذا اطيب وافضل، وستجد ثمرته وستجد يعني اثره بالنسبه لك بينك وبينه بارك الله فيك. زاهر يقول بالنسبه لي يعني شخص اراه وما يحسن العربيه لكن اشوفه يلخبط في صلاته وصلاته ناقصه، يقول كيف افهمه هذا؟ اخي الفاضل تفهمه يعني باستطاعتك، يعني شخص تقول أنا ما أستطيع ما أعرف لغته وتشوف أنه مقصر في صلاته أو يخطئ في بعض الأمور، تحاول تفهمه إذا استطعت ولو ب يعني لغة فيها لكنة أو فيها شيء من هذا القبيل. طيب تقول والله ما أستطيع، الحمد لله البلد إذا كان تقصد هنا في جنسيات متعددة من 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 بلد هذا الرجل أكيد، فتجيب واحد وتقول ترجم هذه النصيحة لهذا الأخ لأنه واقع في كذا وكذا وكذا، وإذا ما وجدت شيء الحمد لله الله عز وجل ما يكلفك ما لا تستطيع. خلاص أبو عبد الله مبروك، أعتذر منكم اعتذار شديد، أنت وقت البرنامج، لكن إن شاء الله لي موعد معكم غدا بإذن الله ستكون الإجابة على أسئلتكما يا أبا عبد الله ويا مبروك إن شاء الله في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.